أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في الدرس السابق كان محل الكلام هو مسلك التعهد، وذكرنا أن الإشكالات أو معظم الإشكالات التي وردت عليه يمكن دفعها، وأن هناك إشكالين لا يمكن دفعهما في مسلك التعهد. أحد الإشكالين أن مسلك التعهد يستلزم أن يكون كل فرد من أبناء اللغة واضعا، مو كل مستعمل، كل فرد من أبناء اللغة ينبغي أن يكون واضع، وهذا بيناه بهذا الشكل، أن التعهد الذي افترض في كل مستعمل لا يراد به التصريح بالتعهد، وإنما يراد به التعهد الارتكازي الموجود في عند المستعمل، أن المستعمل يتعهد بأنه لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم هذا المعنى، ما التصريح بالتعهد، وإنما المراد به التعهد الارتكازي. هذا التعهد الارتكازي بالتحليل نجده عند كل فرد من أبناء اللغة، مو عند المستعمل فقط، كل فرد بحكم تبعيته لتلك اللغة والقانون اللي يحكم تلك اللغة هو متعهد. أنا الآن متعهد بأني لا أستعمل لفظ الأسد، لا أتي أستعمل لفظ الأسد إلا إذا قصدت تفهيم الحيوان المفترس، أنا متعهد ارتكازا متعهد. وهكذا كل فرد من أفراد من أبناء تلك اللغة هو متعهد جزما. إذن هذا التعهد لا ينحصر بالمستعمل فضلا عن الواضع، فينبغي أن يكون كل فرد من أبناء اللغة هو واضع. فهل يمكن الالتزام بأن كل فرد من أبناء اللغة واضع؟ هل هذا هو الواضع الذي نتحدث عنه ونريد تحليله وتفسيره وبيان حقيقته، أن يكون كل فرد واضع من أبناء اللغة ولو لم يستعمل الكلام ولو لم يستعمل أصلا؟ هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هو صيرورة الدلالة الوضعية دلالة تصديقية بناء على مسلك التعهد، أن الدلالة الوضعية تصير تكون دلالة تصديقية لا تصورية. هذا بالدرس السابق بيناه بشكل، الآن بين المحذور الحقيقي فيه. هو في الحقيقة المحذور الحقيقي هو أنه يلزم تحقق الدلالة التصديقية قبل الدلالة التصورية، هذا المحذور، يلزم تحقق الدلالة التصديقية قبل الدلالة التصورية، وهذا محذور لأن الدلالة التصديقية تابعة للدلالة التصورية وفي طول الدلالة التصورية، لأن المراد كما يصرحون بذلك من الدلالة التصديقية هي كون اللفظ دالا على إرادة المعنى الذي ينتقل إليه الذهن عند سماع شنو؟ عند سماع اللفظ. هذه الدلالة التصديقية الأولى والثانية، الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية. الدلالة التصديقية هي أن تفهم، أن تعلم، يعلم السامع بأن المتكلم يريد تفهيم ماذا؟ يريد تفهيم المدلول التصوري للكلام، يعني أن الكلام له مدلول تصوري ينتقل الذهن إليه عند سماع اللافظ، فعندما يصدر هذا الكلام من متكلم ملتفت شاعر غير غافل، السامع سوف يعلم بأنه يريد تفهيم ذلك المعنى المتصور من اللافظ والمدلول التصوري من اللافظ. هذا معناه أن الدلالة التصورية في مرحلة متأخرة عن الدلالة التصورية، هذه نقطة مهمة. مسلك التعهد، الملاحظة الثانية تقول أن مسلك التعهد يلزم منه تحقق الدلالة التصديقية قبل الدلالة التصورية. كيف مسلك التعهد يقول بأن الوضع تعهد، فالواضع يتعهد بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم هذا المعنى. أنا بمجرد، لاحظوا، بمجرد أن أعلم بهذا الوضع، يعني بمجرد أن أعلم بالتعهد، سوف أعلم بأن المتكلم إذا استعمل هذا اللفظ يقصد تفهيم هذا المعنى. هذا صحيح لو لا بناء على مسلك التعهد؟ بمجرد أن أعلم بالتعهد أي بالواضع على مسلك التعهد، سوف يكون لذلك اللفظ مدلول تصديقي. هذا واضح جدا، واضح. ولو بعد دقيقة، بمجرد أنا قاعد بالمجلس وقال أتعهد، إذن هذا الكلام، هذا اللافظ سوف يكون له مدلول تصديقي. يعني هذا الكلام، هذا اللافظ مدلول التصديقي هو شنو؟ هو أن المتكلم يفهم يقصد تفهيم شنو؟ هذا المعنى. ليش؟ لأن هو قال أنا لا أتي بهذا اللافظ إلا إذا قصدت تفهيم هذا المعنى. فاللفظ يصبح بمجرد العلم بالتعهد يصبح له مدلول شنو؟ تصديقي. لكن السؤال هذا هو أنه هل من الضروري أن نفترض أن اللفظ يصبح له مدلول تصوري بمجرد العلم بالتعهد؟ الجواب لا. الدلالة التصورية ما تنشأ من مجرد التعهد والعلم به. الدلالة التصورية هي عبارة عن ارتباط أكيد وملازمة وقرن شديد بين لفظ ومعنى، بحيث يكون تصور اللفظ موجب لتصور شنو؟ تصور المعنى. هذا بطبيعة الأشياء يحتاج إلى مضي مدة، إلى مضي مدة وزمان، يحصل بين اللفظ والمعنى نوع من الارتباط الخاص، بحيث يكون تصور أحدهما موجب لتصور شنو؟ تصور الآخر. كما هو نفسه السيد الخوي قدس الله نفسه يعترف بهذا ويقول بأن المدلول دلالة تصورية لا تحصل بمجرد التعهد، وإنما تحتاج إلى قرن بينهما واستعمال كثير وأمثال هذه الأمور اللي توجب ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى. إذن بمجرد العلم بالوضع والتعهد اللفظ سيكون له مدلول تصديقي ولا يكون له مدلول شنو؟ تصوري. وهذا محذور، لأن الدلالة التصورية تابعة وفي طول الدلالة التصديقية تابعة وفي طول الدلالة التصورية. أن يكون هناك لفظ له مدلول تصديقي لكن ليس له مدلول تصوري، هذا خلف ما ذكروه من تبعية الدلالة التصديقية للدلالة شنو؟ للدلالة التصورية. هذه الملاحظة الثانية على مسلك التعهد، أحببنا توضيحها بهذا البيان. بعد ذلك ننتقل إلى مسلك القرن اللي هو اختار السيد الشهيد قدس الله نفسه اللي يعرف بمسلك القرن الأكيد أو الاقتران. حاصل هذا حاصله أن الوضع ليس أمرا مجهولا اعتباريا، مو أمر مجهول اعتباري، بل هو أمر تكويني يتمثل في إشراط مخصوص. سأبدل الإشراط، هذا التعبير اللي قد واحد يعني يصعب يعني مواضح شو المقصود به، نخلي بين قوسين قرن مقصود هذا، يتمثل في إشراط أي قرن مخصوص بين اللفظ والمعنى. وهذا القرن يحقق، هاي عبارته هو قاعد أنقلها موجودة بالتقريرات، هذا القرن يحقق صورة لقانون طبيعي عام، وهو قانون انتقال صورة الشيء إلى الذهن عن طريق إدراك الذهن لما وجده مشروطا ومقترنا بذلك الشيء على نحو أكيد وبليغ، بحيث يصبح ذلك القرين المدرك في حكم نفس ذلك الشيء من حيث الأثر والاستجابة الذهنية إلى آخر كلام اللي هو ذكره موجود بالتقريرات. بافلوف، نظرية بافلوف، بل هو بالضبط كان يذكرها، كان بالدرس يذكرها المرحوم السيد، لكنه ما ذكرت في الكتاب، سنبينها. السيد الشهيد هذا اللي يريد يقوله، هذا خلينا نوضح الفكرة لأن العبارة موجودة بالكتاب، اللي يريد يقوله هو هذا، هو أنه يقول أكو قانون طبيعي يتمثل في انتقال الذهن إلى صورة الشيء عند الإحساس بالشيء، عند الإحساس بالشيء، إحساس عن طريق الرؤية، عن طريق الصوت، عن طريق الكذا، ينتقل الذهن إلى صورة الشيء. هذا فد قانون طبيعي تكويني واضح. أكو قانون ثاني، قانون ثاني هو انتقال إلى انتقال الذهن إلى صورة الشيء عند رؤية مشابهه، مو إلا رؤية نفس الشيء، عند رؤية شيء شبيه به مشابه له، هم ينتقل الذهن إلى صورة الشيء. هذا هم قانون تكويني طبيعي. القانون اللي هو محل الكلام اللي يعتبر حالة القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى مصداق لهذا القانون وتطبيق لهذا القانون، وهو أيضا قانون تكويني طبيعي، هو انتقال الذهن إلى صورة الشيء، إلى صورة الشيء عند تصور شيء اقترن بذلك الشيء الذي تنتقل الذهن إلى اقتران بليغ وأكيد. هذا يعني شوفوا، هو نطبق على قانون بافلوف اللي هو مثل به، هذا عالم روسي، عالم بالحيوانات، هذا اجى كلاب مدربة، بعد اجى اخذ دائما يقرن تقديم الطعام الى هاي الكلاب بقرع جرس خاص يصدر رنين معين، كل ما يقدم لهم طعام هذا الجرس يقرع بنغمات معينة قرد بين تقديم الطعام وبين هذا الجرس مرات كثيرة. في مرة من المرات بعدين قرع الجرس من دون تقديم الطعام، الرنين الخاص أصدره من دون تقديم الطعام، فوجد أن هاي الكلاب قام تظهر عليها علامات الاستعداد لتناول الطعام من سيلان اللعاب وأمثاله، سيلان اللعاب وأمثاله تصدر عليها علامات الاستعداد لتناول الطعام. هو استنتج من هذا أن هاي تصور الجرس عند الإحساس به أوجب عدها تصور ماذا؟ تصور ما اقترن به مرارا عديدة، وهو شنو؟ وهو الطعام. فلذا بدأ ظهرت عليها علامات ماذا؟ علامات الأكل وعلامات الاستعداد لتناول الطعام. هذا قانون، قانون يقول أن تصور الطعام ما يجب أن يكون ناشئ من الإحساس بالطعام، رؤية الطعام، ولا من الإحساس بمشابهه. مشابهه كصوت، واحد يقول طعام أنا أصور الطعام، وإنما يحصل بعض الأحيان نتيجة تصور الطعام، يحصل نتيجة التصور ما يقترن به اقترانا راسخا بليغا أكيدا. أنا عندما أصور هذا الشيء الذي يقترن به، الذهن ينتقل إلى مقارنه، أمراني تلازما اقترنا، تصور أحدهما يوجب تصور شنو؟ تصور الآخر. صوت الجرس وتقديم الطعام اقترنا مرار عديدة، صار تصور أحدهما موجب لتصور شنو؟ تصور الآخر. هذا قانون تكويني طبيعي. هذا السيد الشهيد حاول أن يطبقه في المقام، وذكر بأن القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى يحقق صغرى لهذا القانون، صغرى لهذا القانون. هذا القانون صغرى شنو هي؟ أن تقرن بين شيئين قرنا أكيدا راسخا، هاي صغرى. قانون يقول تصور أحدهما يوجب تصور شنو؟ تصور الآخر. هذا القرن بينهما بافلوف طبع على هذا المثال الخارجي، احنا نطبق على اللفظ والمعنى. عندما نقرن بين اللفظ والمعنى قرنا راسخا اكيدا بليغا، حينئذ يكون تصور احدهما موجبا لتصور شنو؟ تصور الاخر. تصور اللفظ يكون موجب لتصور المعنى. الوضع هو هاي عملية القرن بين ماذا؟ بين اللفظ والمعنى. هذه الملازمة بين اللفظ والمعنى هو الوضع، هذا القرن بين اللفظ والمعنى هو الوضع، هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى هو الوضع، مو أكثر من هذا. الوضع هو الوضع، هو القرن بين اللفظ والمعنى، وحينئذ يكون تصور أحدهما موجب لتصور شنو؟ تصور المعنى. فلا الوضع تعهد ولا اعتبار، أصلا هو ليس من سنخ الأمور الاعتبارية المجعولة، قانون تكويني حقيقي واقع الإنسان ما ليس له يد فيه في جعله ووضعه، قانون كسائر القوانين الطبيعية. أن الأمر أن 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 أنه إذا كان هناك أمران حصل بينهم ارتباط واقتران خارجي، يكون تصور أحدهما موجب لتصور الآخر، هذا القانون الطبيعي. هذا مو مجعول من قبل الإنسان، ولا مجعول من قبل أي شخص كان. الواضع يقرن بين ماذا؟ بين اللفظ وبين المعنى. ما يصنعه الواضح هو القرن والملازمة بينهما والارتباط بينهما، هذا الارتباط بينهما يحقق صغرى لذلك القانون، فيكون تصور اللفظ موجب لتصور ماذا؟ تصور المعنى. هذه خلاصة الفكرة اللي يبين بها مسلك القرن ومسلك الاقتران. طبعا تعبيرات السيد الشهيد إذا تدققون بها في التقريرات مو كلش واضح، أنه هل يفسر الوضع، هل يفسر الوضع بالعملية التي يقوم بها الواضع أو بنتيجة هذه العملية. الواضع واضح، الواضع هو يقرن بين اللفظ والمعنى، يربط بين اللفظ والمعنى، يترتب على هذا القرن والرابط ارتباط، اقتران، ملازمة. الوضع ما هو؟ الوضع ما هو؟ هل هو العمل الذي يمارسه الواضع عندما يقرن بين اللفظ والمعنى قرنا راسخا أكيدا، أو ما يترتب على هذه عملية القرن من حصول اقتران بين اللفظ والمعنى بحيث يكون تصور أحدهما موجبا لتصور الآخر؟ واضح. بعض كلمات بعض تعابير واضحة في أنه يعتبر الوضع هو القرن، هو النتيجة، الوضع هو النتيجة، هو الاقتران بين اللفظ والمعنى. في بعض كلمات الأخرى يظهر منا أن الوضع هو يتمثل في العمل الذي يقوم به، ماذا يقوم به الواضع. على كل حال هذا هو المقصود من هذه النظرية. وفي تحليل الوضع وفي تفسير الواضع طبعا ذكر هو أيضا في الأثناء، هذا ما قلنا وموجود أيضا بالتقريرات، أن هذا القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى إن كان ناشئ من التكرار اللي يسميه بالعامل الكمي فهذا يحقق الوضع شنو؟ تعيني. الوضع التعيني هو قرن بين لفظ ومعنى لكن يحصل نتيجة شنو؟ العامل الكمي، تكرار، وضع تعيني. ومرة لا، هذا القرن بين اللفظ والمعنى يحصل نتيجة عامل كيفي، عامل كيفي مو كمي، بأن القرن يقترن بملابسات معينة توجب ترسخ الارتباط بين اللفظ والمعنى. وهذا بعض الأحيان شي يصير، إذا فد واحد مثلا صادف أنه عندما نزل المطر بشدة وبكثرة هو أصيب بمثلا مرض معين، يقترن هذان الأمران في ذهنه اقتران راسخ بحيث يكون تصور أحدهما موجب لتصور الآخر. ليش؟ لأن هذا حدث في ظروف وملابسات اقتضت ترسخ هذا القرن في ذهن الإنسان. عندما يبتلى بمرض في فصل معين ما يصير اقتران، لكن عندما يبتلى بمرض تحت ظروف وملابسات معينة خاصة قاهرة غير طبيعية يقرن الإنسان بينهما. فيقول هذا العامل الكيفي هو أن يكون القرن نتيجة ملابسات توجب، نقول نفس عبارته ما يهم يجي بها الكلام، ملابسات اكتنفت الاقتران ولو دفعة واحدة. عامل كمي ما بي ولو دفعة واحدة، لكن ملابسات اقترنت باكتنفت الاقتران أوجبت ماذا؟ ترسخ القرن والارتباط بين اللفظ وبين المعنى. هذا يسميه بالعامل الكيفي، ويقول هو يحصل به الوضع شنو؟ التعييني. فإذا الوضع التعييني والتعين الفرق بينهما هو هذا في الحقيقة، أن القرن مرة ينشأ من عامل كمي والتكرار فيصير وضع تعيني، مرة لا ينشأ من عامل كيفي فيكون هو عبارة عن الوضع التعييني. هذا هو خلاصة النظرية اللي يطرحها السيد الشهيد. اللي يمكن أن يقال في المقام هو أولا أنه يجب علينا أن نحدد أن محل كلامنا هل هو الوضع التعييني أو الوضع التعيني. إحنا كلامنا إسلاميا عن الوضع، أي وضع نقصد به؟ هل الوضع التعييني أو الوضع شنو؟ التعيني. الوضع التعيني ما هو المراد به؟ وضع التعيني شنو المقصود به؟ قبل هذا نطرح سؤال، أن الوضع التعيني هل هو وضعا؟ قبل هذا نطرح سؤال، أن الوضع شنو المقصود به؟ وضع، وضع شنو المقصود به؟ الوضع يعني فعل الواضع، الوضع فعل الواضع، الوضع كفعل للواضع لا يصدق على الوضع التعيني، لأن الوضع التعيني ليس فيه وضع، ليس فيه فعل للواضع. الوضع التعيني هو ارتباط قائم بين اللفظ والمعنى ناشئ من كثرة الاستعمال. ما بي واضع بمعنى فعل الواضع، الواضع بمعنى فعل الواضع متحقق في الوضع التعييني لا في الوضع التعيني. الوضع التعيني قرن ارتباط بين اللفظ والمعنى ينشأ من كثرة الاستعمال، بلا افتراض واضع وقام بعملية وفعل شيئا، ما فعل شيئا، ماكو واضع أصلا، ماكو واضع. ارتباط يحصل بين لفظ ومعنى لكثرة استعمال هذا اللفظ في ذاك المعنى. تسمية الوضع التعيني بالواضع مسامحة. احنا حينما نتكلم في هذا بحثنا في بيان حقيقة وماهية الوضع، مقصودنا بالوضع شنو؟ الوضع الذي يمارسه الواضع. الواضع ماذا يعمل؟ يتعهد، كما يقول صاحب مسلك التعهد، يعتبر كما يقول صاحب مسلك الاعتبار، يقرن بين اللفظ والمعنى قرنا أكيدا راسخا كذا كما يقول في الوضع التعييني. هذا محل كلامنا، كلامنا في عمل الواضع. الوضع كعمل للواضع، ما هو حقيقة، ما هي حقيقته، ما هو واقعه، هل هو تعهد اعتبار او لا، لا هذا ولا ذاك. هذا ما يصدق على الوضع التعيني. نعم اذا فسرنا الوضع التعيني بالواضع بالاستعمال، بمعنى أن الواضع تارة يضع عن طريق التصريح بالواضع، كما يقول سميت ولدي عليا، طريق التصريح بالواضع، ومرة يضع بالاستعمال بحيث هو يستعمل اللفظ في هذا المعنى قاصدا وضعه له، قاصدا وضعه له، لكن مو بالتصريح، بالاستعمال. إذا فسرنا الوضع التعيني بهذا، حينئذ يصدق الوضع على كل من الوضع التعيني والتعييني. واضح؟ كما هو أحد تفسيري الوضع التعيني، والتفسير الأول هو المتقدم سابقا، وهذا ممكن افتراضه، ممكن افتراضه، الذي يولد له ولد، مرة يقول سميته عليا، مرة يقول ناولوني، نصب قرائن على أن مقصود هذا ناولوني عليا قاصدا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، فيصير هذا وضع شنو تعيني، يعني وضع بالاستعمال. هذا صحيح، لكن الظاهر ظاهر منهم أن الوضع التعيني مو هذا، الوضع التعيني هو الأول. وضع التعيني يعني الربط الخاص القائم بين لفظ ومعنى نتيجة كثرة الاستعمال من دون افتراض واضح. هذا الأخير إلى السيد الشيء سيجي يفرد له اسم خاص به يسميه الوضع بالاستعمال، هو يسميه الوضع بالاستعمال، يعني وضع تعيني ووضع تعيني ووضع شنو بالاستعمال. هذا الثالث، هذا معناه أن الوضع التعيني هو الأول، يعني الربط بين اللفظ والمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال. هذا تسميته بالوضع تسامح هو ليس وضعا في الحقيقة، وإنما هو ارتباط خاص بين معنيين نتيجة كثرة الاستعمال، وإحنا كلامنا مو في هذا. فإذا يجب أن نحدد محل بحثنا، محل كلامنا، كلامنا في الوضع التعييني لا في الوضع التعييني. زين، بعدنا ما كملنا. بهذه النقطة الأولية ثبت أن الكلام في الوضع بمعنى فعل الواضع، في الوضع بمعنى فعل الواضع، وأن هذا الكلام يختص بالوضع التعييني. زين، الآن نجي نقول أن هذا العمل الصادر من الواضع الواضع بمعنى عمل الواضع، هذا العمل يترتب عليه اقتران اللفظ بمعناه الموضوع له، ارتباط اللفظ بمعناه. ولا اشكال ان هذا الاقتران والارتباط امر واقعي تكويني بلا اشكال، الارتباط بينهما. هذا الارتباط بينهما امر واقعي، واضح واقعي شلون، مو امر اعتباري، امر حقيقي واقعي، لان هذا الارتباط يخلق حالة حقيقية، ان تصور احدهما يوجب تصور شنو، تصور الاخر. إذن هذا الاقتران أمر واقعي حقيقي متحقق في الخارج، يحصل نتيجة شنو؟ نتيجة الواضع، نتيجة عمل الواضع، يحصل اقتران بين اللفظ والمعنى. في الوضع التعييني، في الوضع التعييني، ما هو ذلك العامل الكيفي؟ قاعد تلاحظون، قاعد نصل الى لب الملاحظة والمناقشة. ما هو ذلك العامل الكيفي الذي اوجب حصول هذا الامر الواقعي؟ مو هو قال ان الامر الواقعي اذا حصل نتيجة العامل الكيفي فهو وضع شنو تعييني، واحنا كلامنا في الوضع التعييني بشكل ما قلنا. ما هو العامل الكيفي الذي يكون سببا لحصول الاقتران والارتباط بين اللفظ والمعنى؟ شنو هذا عامل الكيفي؟ شنو هذا عامل الكيفي؟ العامل الكيفي الذي يتحقق به ويكون سببا في حصول الاقتران ما هو؟ ليس هناك شيء يمكن تصوره إلا أن يقوم الواضع بعمل ما أن يقوم الواضع بعمل ما يقرن فيه بين اللفظ والمعنى يكون موجبا لحصول الارتباط بينهما. هذا العامل الكيفي. ما عندنا شيء في باب الواضع إلا أن نفترض أن العمل الصادر من الواضع صدر بظرف معين أوجب حصول الارتباط، أوجب حصول الارتباط بينهما. إذن بالنتيجة سوف نصل إلى هاي النقطة، وهي أن الواضع لا بد أن يصدر منه شيئا ما. هذا الشيء هو الذي نسميه بماذا؟ نسميه بالواضع. هذا الشيء هو الذي نسميه بالواضع. شنو هذا الشيء؟ يقول هو القرن يقرن بينهما، مو شيء؟ يقول هو أن يقرن بينهما، أن يربط بينهما. وهذا الربط والقرن يحصل هكذا في الهواء، معلق يبقى معلق. كيف يقرن بينهما؟ شلون يقرن بينهما؟ أصلا لا يمكن تصور القرن بينهما من قبل الواضع إلا إما أن يقول وضعت هذا لهذا، أو أعتبر اللفظ دالا على المعنى، أو أتعهد بأن لا أستعمل هذا اللفظ إلا إذا قصدت تفهيم هذا المعنى. ولا كيف يمكن تصور أن الواضع، واضح اللي أقوله، ما نتحدث عن النتيجة، نتحدث عن عمل يمارسه الواضع لكي تحصل النتيجة. حينما نسأل السيد شنو هذا العمل الذي قام به الواضع، يقول قرن بينهما، ما يخالف، قرن بينهما كلش عادي. كيف يقرن بينهما؟ شلون شلون آخر هما اللفظ والمعنى ليس أمرين خارجيين يأتي بهما ويجمع بينهما خارجا، ليس هكذا. قرن بينهما شلون قرن بينهما؟ ماكو مجال إلا أن نقول قرن بينهما بأحد الوجوه السابقة، خصص اللفظ بالمعنى، وضع اللفظ للمعنى، اعتبر اللفظ دليلا على المعنى ودالا على المعنى، تعهد واحدة من ذن اللفظ يقولها حتى يقرن بين اللفظ والمعنى ويحصل نتيجة هذا القرن اقتران وارتباط بينهما، بحيث يكون تصور اللفظ موجب لتصور شنو؟ لتصور المعنى. هذا القرن لابد أن يتمثل في اعتبار أو وضع، تخصيص كما يقول صاحب الكفاية، تخصيص اللفظ بالمعنى، أو تعهد، أو شيء من هذا القبيل لابد أن يتحقق بهذا. وإلا من دون ذن كلهن يقرن بين اللفظ والمعنى، شلون يقرن بينه؟ شلون يعني؟ ليس أمرين حقيقيين خارجيين حتى يقرن بينهما. هذا معنى ذهني تصوري يقرن بينه وبين اللفظ، لابد لو يخصص اللفظ المعنى، لو يعتبر اللفظ، واحدة من ذن الأمور. إذن سوف نضطر إلى تفسير الواضع بواحدة من هذه النظريات السابقة حتى نفسر، وأؤكد على هذه الكلمة، حتى نفسر العمل الذي يقوم به الواضع، يقوم به الواضع لكي يتحقق الاقتران بين اللفظ والمعنى. نضطر إلى الرجوع إلى أحد التفسيرات وأحد المسالك السابقة ونختار واحد منهم لكي نفسر هذا القرن. وإلا من الصعب جدا أن نفترض حصول قرن من قبل الواضع بين اللفظ والمعنى من دون افتراض أحد النظريات السابقة. هذه الملاحظة موجودة على مسلك القرن. شوية تأملوا بكلام السيد الشهيد، شوفوا عباراته وشوفوا أن هاي الملاحظة ترد علي أو لا. هذا الكلام إلا تتم بعد ما تهينا منه. وصلى الله على محمد وآله الطاهر. بلي
كيف تتحول العلاقة الاعتبارية إلى علاقة حقيقية؟